السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين وإله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه ثم تصلي فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه أولا دليل على جواز سؤال المرأة عن دينها، من تثق به من الرجال، من حيث علمه وأمانته وديانته وحسن سمته. وفيه دليل كذلك على أن المرأة لا حرج عليها حين تخاطب الرجال غير خاضعة بالقول، فهي ليست منهية عن خطاب الرجال نهيا مطلقا، وإنما هي منهية عن الخطاب الذي فيه خضوع بالقول، يعني رقة ولين تطمع فيها مرضى القلوب. وفيه ثالثا مطابقة الحديث للترجمة، وهي كيف تطهر المرأة ثوبها مما يصيبه من دم الحيض، وفي حكمه كل دم خارج من السبيلين، فإن الدم الخارج من الإنسان على ضربين: أحدهما ما كان خارجا من السبيلين قبلا كان أو دبرا فهذا نجس ويجب غسل ما أصابه من البدن والثياب، والثاني ما كان خارجا من الأطراف أو من الفم أو من الأنف، فهذا التحقيق أنه ليس بنجس ولكنه يغسل لأن النفوس تشمئز منه وتقذره. فهذا الحديث إذن دليل على أنه إذا لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد وليس عندها غيره، فإذا انتهت عادتها غسلته وحكته وضغطت عليه بأظافرها، ضغطت على مكان النجاسة بأظافرها حتى يتطاير مع الماء ما كان يابسا ومتحجرا في الثوب، ثم تصلي فيه ولا يضرها بعد ذلك أثره. وفي حكمها الرجل الذي تصيب ثوبه النجاسة من بول أو غائط أو دم خارج من القبل أو الدبر وليس عنده ثوب غيره، فإنه يفعل هذا الفعل ويصلي فيه، ولا يضره بعد ذلك أثر النجاسة. نعم.
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث فيه أولا مطابقته للترجمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يتنزه من البول، وفي رواية: لا يستتر من البول. فحاصل هذه الروايات أن ذلكم الإنسان عذب في قبره لأنه لا يتنظف من بوله حين يبول، فلا يبالي أن يصيب منه بدنه وثوبه ما يصيب، فيصلي وهو نجس. وكذلك لا يستر عورته من الناس حين يبول، وهذا دليل، وهذا لوقاحته وقبحه وقلة حيائه. والحديث فيه كذلك، فيه من الأحكام كذلك ثبوت عذاب القبر. والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، ولهذا يؤمن أهل السنة بأن العبد في قبره منعم أو معذب، ولا يشترطون في ذلك التواتر، لكن التواتر يزيد الأمر توكيدا وقوة. وفيه من الأحكام كذلك أن هاتين الخصلتين، وهما عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة، من كبائر الذنوب التي يستحق عليها المرء التعذيب في القبر. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حال ذينكم الإنسانين هو من أحوال البرزخ التي لا يعلمها إلا الله. وأهل السنة يؤمنون بهذا وأمثاله، ويكلون الكيفية إلى عالمها وحده، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذين وأمثالهما من أحوال البرزخ للعبرة والموعظة. وفي الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته ورحمته، ولذلكم عمد إلى شق جريدة رطبة نصفين، وغرز على كل قبر وقبر واحد منهما نصفا منها، فلما سئل قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أهل العلم وهذا لعله إشارة إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا ويسبح بحمده، فالعود الأخضر من المسبحات لله بالحمد. وهاهنا سؤال، هاهنا سؤال، من مات معلوم فسقه من زنا وشرب خمر وغير ذلك من المفسقات، فهل يصنع به ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع دينكم الإنسانين؟ والجواب: أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله حال دينكم الإنسانين، وأنهما ماتا على هاتين الكبيرتين، ويدل لذلكم أنه في بعض طرق هذا الحديث قال مر على قبرين فسمع فيهما صوت إنسانين أو صياح إنسانين. وثانيا من أصول أهل السنة عدم القطع لأحد مات من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. وأمر ثالث: من يعلم أن ذلكم الفاسق المشهور مات على فسقه ولم يختم له بخاتمة حسنة؟ لا يعلم ذلك أحد. نعم.
كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. حديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
في هذين الحديثين أولا يجوز للرجل مباشرة زوجه حال حيضها من فوق سراويلها، وهذا مبين للاعتزال المذكور في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فصار الاعتزال المأمور به هو الجماع وليس هجر الحائض في فراشها، بل كان ذلكم من صنيع اليهود، فإنهم إذا حاضت المرأة هجروها ومنعوها من قرب طعامهم وشرابهم معتقدين أنها نجسة كلها. ومن حماقتهم وشدة الأصر عليهم أنهم يجعلون لها حفشا يعني كوخا صغيرا في البيت تعتزلهم فيه. فكسر الله سبحانه وتعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطله. فقال صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يحل للرجل من امرأته وهو حائض، قال اصنعوا كل شيء غير النكاح. والمراد بالنكاح في هذا الحديث هو الجماع في محل الزرع. وبهذا يعلم أنه يجوز للرجل مضاجعة زوجه في الحيض والنفاس والنوم معها والاستمتاع منها بغير جماع في المكان المعروف، ولا يحل له أن يجردها، لا يحل له أن يأمرها بالتجرد له كما تتجرد الطاهرة من الحيض أو النفاس. فليسع المسلم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسعه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر نبهت إليه الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان العفاف رضي الله عنها وعن أبيها، فقالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تحض على عدم المباشرة أو أنها توجب بهذا التنبيه الاكتفاء بالمباشرة وعدم كشف الثياب، لأن الرجل إذا كان قوي الشهوة وجرد امرأته الحائض لا يأمن على نفسه أن يجامعها فيقع في الإثم ويكون بذلك عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه. نعم.
باب الاضطجاع مع،
وهنا أمر آخر وهو أنه يجب على المرأة إذا أتاها الحيض ودعاها الزوج إلى حاجته منها أن تخبره، وإذا أصر عليها فلا تمكنه، وإن غلبها ونال حاجته بالقوة وقهرها على ذلك فالإثم والكفارة عليه، وإن غشته ولم تخبره حتى وقع في المكروه فالإثم والكفارة عليها هي، وإن دعاها فأخبرته وطاوعته فالإثم والكفارة عليهما معا. فيتلخص ثلاثة أحوال: إحداها أن تعلمه وتتمنى عليه حتى يقهرها بالقوة لما يريد من حاجته فالإثم والكفارة عليه. الثانية أن تخبره ولكنها تطاوعه فالكفارة والإثم عليهما معا. والثالثة أن تغشه ولم تخبره فتبوء بالأمرين. نعم.
باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. حديث أم سلمة قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
هذان الحديثان أو هذه الترجمة فيها تأكيد لما مضى في سابقتها من طهارة بدن الحائض، وأن النجاسة منحصرة في المكان المعروف. نعم.
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا تأكيد آخر لما تضمنته الترجمة السابقة، فيتحصل من التراجم الثلاث بمجموع أحاديثها طهارة بدن الحائض. نعم.
باب المذي. حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء.
المذي ماء أبيض رقيق عديم الرائحة يسيل سيلانا حال التفكير أو الملاعبة بين الزوجين. وقوله رضي الله عنه مذاء أي كثير المذي، هذا معلوم، فكلما قويت الشهوة يقوى التفكير فيمذي الرجل. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها جواز الإنابة في السؤال، وبيان ذلك ووجهه أن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته، وهذه المسألة تتعلق بالفروج، فبعث جنديا من جنوده وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكان المقداد في سرية أميرها علي رضي الله عن الجميع. ثالثا إيجاب الوضوء للغسل. رابعا فيه نجاسة، في الحديث نجاسة المذي، وأن تطهيره بالنضح، وفي رواية غسل الذكر. فالظاهر أنه إذا كان كثيرا فيبرده الغسل، وإذا كان قليلا ف فالنضح. والحاصل أنه يوجب الاستنجاء وليس فيه غسل. وها هنا سؤال: ماذا يصنع المرء إذا أصاب بدنه أو ثيابه من المذي؟ والجواب فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني أنه يغتسل منه، يظن حكمه حكم المني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئك الوضوء. قال: يا رسول الله، ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: فخذ كفا من ماء وانضح به ما ترى أنه أصاب من ثوبك. نعم.
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. حديث عبد الله بن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وأغسل ذكرك ثم نم. حديث أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة.
هذه الأحاديث الثلاثة الأول من هذه الترجمة كلها متفقة على أمر الجنب بالوضوء عند النوم، يعني ينام على وضوء. وهذا وقد جاءت أحاديث أخرى تتضمن أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن يعود إلى الجماع، يعني الرجل الجنب إذا أراد أن يعود إلى زوجه بالجماع توضأ. وهل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ والجواب أنه على سبيل الندب. أولا لحديث أنس في هذه الترجمة، فإنه لم يذكر وضوءا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، ومن ذلكم حين بات بذي الحليفة أثناء سفره إلى الحج، حجة الوداع، ولم يمس ماء حتى أصبح. وصح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الجنابة فلم يمس ماء حتى يصبح. فتحصل من هذا أن أمر الرجل إذا أجنب بالوضوء عند النوم أو عند العود إلى الجماع على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. وهذا فيه حكمة، يعني إذا كان لتكرار الجماع فيه حكمة وهو التنشيط. نعم.
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
هذا الحديث فيه ما تقدم بسطه من أن المرأة لها أن تسأل عن ما يشكل عليها في دينها من الرجال من وثقت به، وأن هذا وأمثاله وما دع وكذلك ما دعت الحاجة إليه، ما دعت حاجتها إليه من مخاطبة الرجال لا حرج عليها فيه، لأنها لم تنهى عن الكلام مع الرجال نهيا مطلقا، وإنما نهيت عن الخضوع بالقول حال محادثتها الرجال حتى لا يطمع مرضى القلوب فيها. ثانيا، في الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في بعض الحديث: إن الله حيي كريم. وحياؤه سبحانه وتعالى من الصفات التي يثبتها أهل السنة للرب جل وعلا على ما يليق به بغير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ثالثا، في الحديث دليل على أن المحتلم ليس عليه غسل إلا إذا رأى ماء في ثيابه، إذا رأى المني اغتسل. وبهذا يعلم أن من احتلم رجلا أو امرأة فله حالتان: إحداهما أن يرى المني في ثيابه حال استيقاظه من النوم، وفي هذه الحال يجب عليه غسل الجنابة. الحال الثانية أن لا يرى شيئا، يحتلم وقد ويحس باللذة التي يحس بها حال الجماع لكنه لا يرى منيا في ثيابه ولا بدنه، فهذا ليس عليه غسل. وما صنعته أم سلمة رضي الله عنها من تغطية وجهها حين سمعت سؤال أم سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، يظهر أنها لا تحتلم رضي الله عنها، حتى قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني بعض نسوتنا ومعارفنا أن المرأة لا تحتلم، أو ومنهن من تحتلم لكن لا يحصل منها ما يحصل من الرجل، فالظاهر أن هذا الأمر قليل في النساء، والله أعلم. وها هنا إشارة لطيفة منه صلى الله عليه وسلم، أو إشارتان لطيفتان، إحداهما استعمال الدعاء بمثل تربت يمينك ثكلتك أمك، فإن هذا يقصد به التوبيخ والزجر ولا يقصد به الدعاء على الحقيقة. وكثير من الناس يدعو على ولده أو أخيه إذا أساء التصرف في ماله فيقول أساك فقير، ولا يريد أنه يصبح فقيرا بعد الغنى، هذا لا يريده أبدا، ولكن لما حس في نفسه من الغضب عليه لسوء تصرفه. وكذلك قد تقول بعض النساء لطفلها إذا تصرف تصرفا فإن جرح أو سقط تقول له ما تقوم إن شاء الله، وهي لا تريد هذا، هذا قطعة منها أبدا لا تريد، بل هي تقول هذا وهي متأثرة وتحس بالألم وتسرع في إسعافه، وقد تبكي إذا رأت الأثر الشديد. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنها حاضت في أيام منى وقد أراد منها ما يريد الرجل من زوجه، فقالوا له إنها حائض، قال عقرى حلقة، أحابستنا هي؟ عقرى يعني ما تلد، حلقة يعني محلوقة الشعر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، ولكن ينصح المسلم ألا يدعو، الأولى ألا يدعو، الأولى ألا يدعو، لا سيما إذا علم من نفسه أن الغضب يستبد به ويخرجه عن صوابه. اللفتة الثانية في هذا الحديث في الشبه، وكذلك في الإذكار أو الإيناث، حالتان. فالإذكار أو الإيناث راجع بإذن الله إلى غلبة أحد الماءين في الرحم على الآخر، إذا علا ماء الرجل على ماء المرأة وغلبه نزعه، أذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة في الرحم على ماء الرجل يكون الإناء. أما الشبه فهو بالسبق هكذا. نعم نعم.
باب صفة غسل الجنابة. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حديث ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
الجنابة معناها في الأصل البعد، ومنه الأجنبي أي بعيد من الأسرة، وهذا أجنبي من فلانة، يعني ليس محرما لها وإن كان قريبا كابن عمها أو ابن خالها. وسمي من يأتي أهله أو يحترم جنبا لبعده عما يشترط له الطهارة من العبادات حتى يغتسل. والجنابة حدث أكبر، وهي بالجماع سواء حدث إنزال أو لا، فمجرد الجماع في المكان المعروف فإنه موجب للغسل، كما تحصل كذلك بإنزال المني بمباشرة أو قبلة أو غير ذلك، وتحصل كذلك بالاحتلام إذا كان معه مني. وهذه الأحاديث تتضمن أولا الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسوغ للمسلم أن يستعمل أيها، فمن اغتسل كما روت عائشة فقد أصاب، ومن اغتسل كما روت ميمونة فقد أصاب، لأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال بإحدى الكيفيتين هو الغسل الكامل. وهناك غسل مجزئ، وهو إفاضة الماء على الجسم بدءا من الرأس حتى القدمين وتعميم الجسم كله مقدمه ومؤخره بما في ذلك المذاكير، يعني الفرجين، هذا غسل مجزئ وهو رافع للحدث، لكن الأول أفضل منه، أولا لأنه يتضمن الوضوء وزيادة، الوضوء وزيادة، ثانيا يتضمن تنظيف الكفين بعد الاستنجاء كما في رواية ميمونة رضي الله عنها، فإن رواية ميمونة صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غسل الفرج جعل يده على الأرض أو الحائط فمسحها به أو مسحه بها، هذا للتنقية. وإذا لم يمكن هذا فاستعمل الجنب مناديل معطرة أو صابون ممسك فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المقصود إزالة ما يعلق أو ما يعلق بالكف حال الاستنجاء من آثار الجماع. وها هنا أمران أو ثلاثة، الأول لماذا تنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اغتسل عند ميمونة ولم يفعل ذلك عند عائشة؟ قال بعض أهل العلم لعله رأى في المكان قدرا فتنحى، ترك يعني مال عن هذا المكان إلى مكان آخر، مكان آخر نظيف. الأمر الثاني، لماذا لم يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرقة التي أتته بها ميمونة رضي الله عنها بعد الغسل حتى يتنشف بها؟ والجواب: حتى لا يتخذ الناس سنة، لا يتخذ الناس ذلك سنة، لأنه لو اتخذ الناس سنة لشق على الكثير، فإن الكثير من الناس ليس عنده مناشف يتنشف بها. وأمر ثالث، وهو ما انفردت به عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يدعو بإناء نحو الحلاب، يعني الذي تحلب فيه الشهوة، صغير جدا عندهم، فيخضب به رأسه، يبدأ بالشق الأيمن والأيسر، هذا لمزيد التطيب وليس هو من واجبات الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يلقى من يلقى من أهله وغيرهم بالريح الطيبة. في الحديث فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس الغسل، لأنه معروف عند العرب من فصيح لغتهم وصريحها، فلم يبينه لهم كما بين الصلاة والوضوء والحج والتيمم، ولكن كانت هذه الأحاديث إما على سبيل الجواب على أسئلة وردت إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو على سبيل مذاكرة، فإن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم وآخرين من التابعين الكبار رحمهم الله كانوا يأتون إلى أمهات المؤمنين ويأخذون عنهن العلم من وراء الستار، العلم فقط، علم الشريعة. وليس معناه أنه تكون هناك جلسات رجالية ونسائية وكل يتحدث بما شاء أو يحاور الآخر بما شاء، بل كان أولئك النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن وأخواتهن من التابعيات الخيرات يأتيهن بعض الرجال فيحدثنهم بالعلم وبالفقه من وراء الحجاب، نعم، أو بحضور المحرم أو الزوج وهي مرتدية ما أوجب الله عليها من فريضة الحجاب.
باب القدر المستحب.
هنا فائدة أخرى، وهي جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا بذلك. ووجه ذلك أنه لو لم تذكر الأمان رضي الله عنهما هاتين الكيفيتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا غسله، وغسله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم والدين هو أفضل الأغسال.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. حديث عائشة سألها أخوها من الرضاعة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قول أبي سلمة. حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
هذه الأحاديث فيها أولا الاقتصاد في الغسل، وهو بالقدر الذي سمعتم، ما بين صاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، وكان وضوءه مد، كان وضوءه مدا. ثانيا، يجوز للرجل وزوجه أن يغتسلا من إناء واحد، تأملوا، من إناء يعني كالإبريق، ولا يلزم من هذا أن كل منهما يطلع على العورة المغلظة، لا يلزم هذا. وهذا فيه لفتة لطيفة: هل يغتسل الزوجان الآن بالوسائل الموجودة في المراحيض عندنا؟ الظاهر أنه لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لأن هذه التي يسمونها الدشوش وهي الصنابير الفصحى، صنابير يلزم منها الاستدارة والحركة بخلاف الإناء، فلربما نظر أحدهما إلى العورة المغلظة لغير حاجة. ثالثا، في صنيع عائشة رضي الله عنها من اغتسالها أمام من سألها: أولا، هذا الرجل أخوها من الرضاعة، والأخ محرم، فالمرأة تبدي لهم، تبدي المحارم، أعضاء الوضوء والرأس والوجه. وفي رواية أن السائل هو محمد، هو القاسم، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، والقاسم هذا ابن أخيها، فهي عمته، أخت أبيه، القاسم ابن محمد ومحمد أخو عائشة، كلاهما ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع. وأمر آخر ليس فيه أنها كشفت جسمها كله، وإنما أرتهم، ويؤكد هذا قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: وبيننا وبينها الستار، فهي من خلف الستار، لكنهم عرفوا أنها تغتسل، أنها تغتسل، أدركوا هذا. ولعل ذلك كان من إخبار محرمها، سواء هو أخوها من الرضاعة أو ابن أخيها الذي هو القاسم ابن محمد، رأى إفاء أنها تفيض على رأسها، وهذا شيء يدرك بالنظر وبالملاحظة. نعم.
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغير حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، خلاص عرفت، أدركت. نعم، مضى.
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. نعم أحسن الله عليك. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا.
ضم الهمزة.
فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حديث جابر بن عبد الله. قال أبو جعفر: إنه كان عنده هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمن في ثوب.
هذه الترجمة تفيد أن الغسل المجزي يكفي، وهو الإفاضة، فالإفاضة إفاضتان، إفاضة مرة واحدة، فهذا واجب، يجب أثناء الغسل أن يفيض الجنب الماء على رأسه وسائر بدنه مرة واحدة، هذا واجب، ولا يتحقق الغسل إلا بهذا. الإفاضة الثانية مرتين أو ثلاثا زيادة، فهذه الزيادة مستحبة، هذه الكيفية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمناه غيرها. لما تقدم أنه ترك الناس في الغسل على ما عرفوه من فصيح لغتهم العربية وصريحها. في حديث جابر بروايتيه فائدتان، إحداهما قد مضت، بل ثلاث فوائد، إحداها قد مضت وهو القدر الذي يغتسل به من الماء، ثانيا التعنيف والشد على من أظهر مخالفة السنة، وهذا لا يعني شتمه، لا يعني شتمه وسبه، لا، وإنما يشد عليه في الكلام، مثل ما صنع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع ذلكم الرجل، ويقال اسمه محمد بن الحسن بن الحنفية. وحتى ينزجر عما كان علق بقلبه من مخالفة السنة، فالرجل قال: لا يكفيني. قال: يكفي من هو خير منك، يعني كيف لا يكفيك أنت وقد كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث والثاني ثانية جواز تربية الرجل شعره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله إلى منكبيه، لكن يتعهده بالإصلاح من ترجيل وتنظيف، ولا يجعل ذلك كما يفعل المخنثون المتشبهون بالنساء. الفائدة الثالثة جواز الصلاة، يجوز للرجل أن يصلي في الثوب الذي أصابته فيه الجنابة، وإن علق به شيء من المني غسله وخرج. نعم.
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري بها. فاجتبذتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم.
هذا الحديث فيه إرشاد المرأة حال انقطاع عادتها، حال انقضاء عادتها أو انقطاع عادتها، وكذلك حال تطهرها من نفاسها، أن تستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة التي تعقب الدم من بخور أو صابون ممسك. ويجوز ذلك حتى للمعتدة من الوفاة، فمن كانت معتدة من وفاة وكانت من ذوات العادة الشهرية يجب عليها اجتناب الطيب إلا إذا اغتسلت من العادة، فلها أن تستعمل البخور أو الصابون الممسك حتى تزيل عنها آثار الدم من الروائح الكريهة. وفي الحديث لفتة، وهي أن المرأة أولى بالمرأة إذا لم تفهم من الرجل شيئا أو لم يستطع أن يفهمها شيئا، لا سيما المتعلق بالفروج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تطهري، وتلك المرأة رضي الله عنها لم تفهم، فجذبتها عائشة رضي الله عنها إليها وأعلمتها وأفهمتها مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع.
انتهى الباب
المقرر هذه
الليلة. نعم،
الحمد لله.
نعرض بعض الأسئلة
وهو كذلك.
ألهمنا الله وإياكم الصواب، وغفرنا لنا ولكم، ونفعنا بما قلتم، ومتعكم الله بالصحة والعافية.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستأذنكم في إعراض بعض الأسئلة. ذكر المؤلف في باب المسح على الخفين حديث حذيفة الذي أتى فيه سباطة قوم، يسأل السائل يقول فأين وجه الاستدلال بهذا الحديث على الباب؟
يعني السائل يسأل عن مطابقة ذلك الحديث للترجمة. المصنف التزم أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان، ومعها فيعلم بهذا أنه لا يذكر من فرد به مسلم ولو كانت جملة من الحديث. فالمطابقة إذن هي بالإشارة، المطابقة بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول بعض الناس يأتي إلى القبر ويضع جريدة رطبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام؟
هذا ذكرناه في الشرح فلا نعيده، راجع أيها السائل إن كنت غفلت أو تأخرت الشريط. خلاصة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ذكر أنس رضي الله عنه في حديثه أن للرسول صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فلماذا وقع الخلاف في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أعلم خلافا، فزوجاته 11 امرأة، هؤلاء دخل عليهن، فاثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، 9 توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك امرأة، والظاهر أن الحديث فيه مقال، أنه تزوج امرأة وغار نساؤه منها لجمالها، فقلنا لها إذا أردت حبه فقولي له أعوذ بالله منك، وكانت حريصة، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ فالحق بأهلك. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذه لا تعد من هذه القصة ضعيفة. هناك امرأة، نعم، تزوجها وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول بها، لكن لا ليست معدودات في أمهات المؤمنين الإحدى عشرة. نعم،
أحسن الله إليكم. سأل يقول: هل خروج المذي مفطر للصوم؟
لا، في حسب علمي لم يفطر، وإنما الخلاف في المني، إذا خرج بمباشرة أو مداعبة، نعم، أو فكر نعم خرج بمباشرة أو قبلة أو مداعبة، فالجمهور على أنه يفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا الإنسان غير متوضئ وهو يسبح في الماء ونوى الوضوء وغاص في الماء، هل يجزي عن الوضوء أو لا بد أن يتوضأ للصلاة؟
هذا ليس وضوء، والتحقيق أنه لا يجزي، فيجب غسل الأعضاء المخصوصة التي جاءت في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاءت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضى بعضها. هذا هو الوضوء الذي تصح به الصلاة، وهو الرافع للحدث الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما حكم الاستمناء بتفكر متعمد؟
كيف؟
الاستمناء بتفكر متعمد.
هذا التفكير لا يسلم منه إلا القليل، والذي أعلم أنه محرم الاستمناء باليد، وهو الذي يسمونه العادة السرية أو نحو ذلك. نعم، فهذا حرام، وعند الجمهور مفسد للصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الغسل المجزئ هل تشترط المضمضة والاستنشاق؟
الظاهر أنه لا، أنه يكتفى فيه بغسل الوجه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما كفارة الرجل إذا جامع زوجته وهو حائض؟
وهو كذا؟
وهي حائض.
هذا غريب، ما عرفنا هذا. أقول: ذكرنا أثناء الشرح دينار أو نصف دينار، وذكرنا الأحوال الثلاث، فلتراجع.
سائل يقول: ما هو مقدار كفارة من جامع زوجته وهي حائض في وقتنا الحالي بالريال؟
يسأل عن مقدار الدينار بالريالات السعودية. الدينار هو من الذهب، لكن أهل الصياغة يعرفون المقدار. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكتفي بغسل الذكر في المذي أم يغسل أنثيه مع الذكر؟
بل ينضح الأنثيين وهما الخصيتان كما جاء في بعض الروايات. نعم،
أحسن الله إليكم. سأل يقول: هل غسل المني الذي أصاب الثوب واجب أم لا؟
إذا كان رطبا غسله، وإذا كان يابسا فركه، وقد تحدثنا عن هذه في درس البارحة. نعم.
بارك الله فيكم. سأل يقول: ما هي علامات الحائض؟
سائل.
نعم.
هذا يعرفه النساء وليس الرجال. الحيض تعرفه النساء كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان السائل رجل فهذا من الغرابة. نعم.
سائل عبر الشبكة يقول: هل يجزئ الطلاق لمن حلف بالطلاق، مثلا كان يقول أنت طالق وإذ لم تفعلي كذا؟
الظاهر أنه علق طلاقه على شرط، فالطلاق المعلق على الشرط يقع، فتنصح المرأة ألا تفعل ما علق طلاقها، ما علق طلاقها عليه. كان يقول أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو حدثت فلانة، وهذا في الغالب يثيره الغضب، فإذا زال السبب فلا بأس. نعم.
السلام عليكم وبارك الله فيكم. هل يترتب أحكام شرعية إذا غاب الزوج عن زوجته أكثر من 6 شهور للعمل؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الرجال تلجئه المعيشة إلى أن يغيب عن زوجه سنين، وقد كان هذا في بلادنا، لكن وسع الله سبحانه وتعالى علينا فأصبح الاتصال بين الرجل والمرأة ميسورا، فمن ألجأته المعيشة وطلب الكسب إلى الغياب عن زوجه وأهل بيته مدة طويلة فليكن معهم بالاتصال الهاتفي والكتابة، ويتفقد أحوالهم، والهاتف الاتصال الهاتفي ميسور، يستطيع أن يتصل بهم يوميا أو على الأقل في الأسبوع مرة، يشعرهم أنه يحس بفراقهم، وأنه يود أنه معهم، وبهذا ترتاح المرأة والأولاد إن كان بينهما أولاد، وكذلك يصلهم بالنفقة، يتابع عليهم النفقة حتى لا ينقص عليهم شيء. نعم. وعلى المرأة أن تحفظ زوجها في نفسها وعرضها، وأن تكون معه كأنه حاضر لديها، فهي مأجورة على هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما الفرق بين النهي والزجر؟
النهي يكون بالناهية لا تفعل كذا، أو ما يقوم مقامها من صيغ النهي الفرعية، والزجر أعم من ذلك، وهو فيه معنى النهي، حينما تقول لشخص: ويلك ويحك، إياك إياك، احذر، هذا زجر وفيه نهي، وأحيانا يكون الزجر خاليا من النهي، حينما يدعو الرجل على زوجه لأنها أغضبته شيئا فيقول: ما تقومين من مرضك إن شاء الله، وهو لا يريد حقيقة هذا، أو يقول مرضى مرضى على الدوام، مريضة على الدوام، أو مثلا يقول لها روحي تستأذن وتلح عليه يقول روحي عساك ما تجين، وهو لا يريد هذا. وقد تقول هي أبركها ساعة أني أبتعد عنك، وهي ليست صادقة. الساعة المباركة أن تكون المرأة مع زوج يعينها على دينها ودنياها. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين وإله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه ثم تصلي فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه أولا دليل على جواز سؤال المرأة عن دينها من تثق به من الرجال، من حيث علمه وأمانته وديانته وحسن سمته. وفيه دليل كذلك على أن المرأة لا حرج عليها حين تخاطب الرجال غير خاضعة بالقول، فهي ليست منهية عن خطاب الرجال نهيا مطلقا، وإنما هي منهية عن الخطاب الذي فيه خضوع بالقول، يعني رقة ولين تطمع فيها مرضى القلوب. وفيه ثالثا مطابقة الحديث للترجمة، وهي كيف تطهر المرأة ثوبها مما يصيبه من دم الحيض، وفي حكمه كل دم خارج من السبيلين، فإن الدم الخارج من الإنسان على ضربين: أحدهما ما كان خارجا من السبيلين قبلا كان أو دبرا فهذا نجس ويجب غسل ما أصابه من البدن والثياب، والثاني ما كان خارجا من الأطراف أو من الفم أو من الأنف، فهذا التحقيق أنه ليس بنجس، ولكنه يغسل لأن النفوس تشمئز منه وتقذره. فهذا الحديث إذن دليل على أنه إذا لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد وليس عندها غيره، ف فإذا انتهت عادتها غسلته وحكته وضغطت عليه بأظافرها، ضغطت على مكان النجاسة بأظافرها حتى يتطاير مع الماء ما كان يابسا ومتحجرا في الثوب، ثم تصلي فيه ولا يضر ولا يضرها بعد ذلك أثره. وفي حكمها الرجل الذي تصيب ثوبه النجاسة من بول أو غائط أو دم خارج من القبل أو الدبر وليس عنده ثوب غيره، فإنه يفعل هذا الفعل ويصلي فيه ولا يضره بعد ذلك أثر النجاسة. نعم.
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث فيه أولا مطابقته للترجمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: لا يتنزه من البول، وفي رواية: لا يستتر من البول. فحاصل هذه الروايات أن ذلكم الإنسان عذب في قبره لأنه لا يتنظف من بوله حين يبول، فلا يبالي أن يصيب منه بدنه وثوبه ما يصيب فيصلي وهو نجس، وكذلك لا يستر عورته من الناس حين يبول، وهذا دليل، وهذا لوقاحته وقبحه وقلة حيائه. والحديث فيه كذلك، فيه من الأحكام كذلك ثبوت عذاب القبر، والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، ولهذا يؤمن أهل السنة بأن العبد في قبره منعم أو معذب، ولا يشترطون في ذلك التواتر، لكن التواتر يزيد الأمر توكيدا وقوة. وفيه من الأحكام كذلك أن هاتين الخصلتين، وهما عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة، من كبائر الذنوب التي يستحق عليها المرأة التعذيب في القبر. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حال ذينكم الإنسانين هو من أحوال البرزخ التي لا يعلمها إلا الله. وأهل السنة يؤمنون بهذا وأمثاله، ويكلون الكيفية إلى عالمها وحده وهو الله سبحانه وتعالى. وقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذين وأمثالهما من أحوال البرزخ للعبرة والموعظة. وفي الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته ورحمته، ولذلكم عمد إلى شق جريدة رطبة نصفين وغرز على كل قبر واحد منهما نصفا منها، فلما سئل قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أهل العلم وهذا لعله إشارة إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا ويسبح بحمده، فالعود الأخضر من المسبحات لله بالحمد. وها هنا سؤال من مات معلوم فسقه من زنا وشرب خمر وغير ذلك من المفسقات، فهل يصنع به ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع دينكم الإنسانين؟ والجواب: أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله حال دينكم الإنساني، وأنهما ماتا على هاتين الكبيرتين. ويدل لذلكم أنه في بعض طرق هذا الحديث قال مر على قبرين فسمع فيهما صوت إنسانين أو صياح إنسانين. وثانيا من أصول أهل السنة عدم القطع لأحد مات من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. وأمر ثالث: من يعلم أن ذلكم الفاسق المشهور مات على فسقه ولم يختم له بخاتمة حسنة؟ لا يعلم ذلك أحد. نعم.
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ حديث ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
في هذين الحديثين أولاً يجوز للرجل مباشرة زوجه حال حيضها من فوق سراويلها، وهذا مبين للاعتزال المذكور في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فصار الاعتزال المأمور به هو الجماع، وليس هجر الحائض في فراشها، بل كان ذلكم من صنيع اليهود، فإنهم إذا حاضت المرأة هجروها ومنعوها من قرب طعامهم وشرابهم معتقدين أنها نجسة كلها. ومن حماقتهم وشدة الأصر عليهم أنهم يجعلون لها حفشا، يعني كوخا صغيرا في البيت تعتزلهم فيه، فكسر الله سبحانه وتعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطله، فقال صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يحل للرجل من امرأته وهو حائض، قال اصنعوا كل شيء غير النكاح. والمراد بالنكاح في هذا الحديث هو الجماع في محل الزرع. وبهذا يعلم أنه يجوز للرجل مضاجعة زوجه في الحيض والنفاس والنوم معها، والاستمتاع منها بغير جماع في المكان المعروف، ولا يحل له أن يجردها، لا يحل له أن يأمرها بالتجرد له كما تتجرد الطاهرة من الحيض أو النفاس. فليسع المسلم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسعه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر نبهت إليه الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان العفاف رضي الله عنها وعن أبيها، فقالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تحض على عدم المباشرة، أو أنها توجب بهذا التنبيه الاكتفاء بالمباشرة وعدم كشف الثياب، لأن الرجل إذا كان قوي الشهوة وجرد امرأته الحائض لا يأمن على نفسه أن يجامعها فيقع في الإثم، ويكون بذلك عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه. نعم.
باب الاضطجاع مع،
وهنا أمر آخر، وهو أنه يجب على المرأة إذا أتاها الحيض ودعاها الزوج إلى حاجته منها أن تخبره، وإذا أصر عليها فلا تمكنه، وإن غلبها ونال حاجته بالقوة وقهرها على ذلك فالإثم والكفارة عليه، وإن غشته ولم تخبره حتى وقع في المكروه فالإثم والكفارة عليها هي، وإن دعاها فأخبرته وطاوعته فالإثم والكفارة عليهما معا. فيتلخص ثلاثة أحوال: إحداها أن تعلمه وتتمنى عليه حتى يقهرها بالقوة لما يريد من حاجته فالإثم والكفارة عليه. الثانية أن تخبره ولكنها تطاوعه، فالكفارة والإثم عليهما معا. والثالثة أن تغشه ولم تخبره فتبوء بالأمرين. نعم.
باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حديث أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. حديث أم سلمة قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
هذان الحديثان أو هذه الترجمة فيها تأكيد لما مضى في سابقتها من طهارة بدن الحائض، وأن النجاسة منحصرة في المكان المعروف. نعم.
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا تأكيد آخر لما تضمنته الترجمة السابقة، فيتحصل من التراجم الثلاث بمجموع أحاديثها طهارة بدن الحائض. نعم.
باب المذي. حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء.
المذي ماء أبيض رقيق عديم الرائحة يسيل سيلانا حال التفكير أو الملاعبة بين الزوجين. وقوله رضي الله عنه: مذاء أي كثير المذي، هذا معلوم، فكلما قويت الشهوة يقوى التفكير فيمذي الرجل. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، إحداها جواز الإنابة في السؤال، وبيان ذلك ووجهه أن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته، وهذه المسألة تتعلق بالفروج، فبعث جنديا من جنوده وهو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكان المقداد في سرية أميرها علي رضي الله عن الجميع. ثالثا في ثالثا إيجاب الوضوء للغسل، رابعا فيه نجاسة، في الحديث نجاسة المذي، وأن تطهيره بالنضح، وفي رواية غسل الذكر. فالظاهر أنه إذا كان كثيرا فيبرده الغسل، وإذا كان قليلا فالنضح، والحاصل أنه يوجب الاستنجاء وليس فيه غسل. وهاهنا سؤال: ماذا يصنع المرء إذا أصاب بدنه أو ثيابه من المذي؟ والجواب فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني أنه يغتسل منه، يظن حكمه حكم المني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئك الوضوء. قال: يا رسول الله، ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: فخذ كفا من ماء وانضح به ما ترى أنه أصاب من ثوبك. نعم.
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. حديث عبد الله بن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وأغسل ذكرك ثم نم. حديث أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة.
هذه الأحاديث الثلاثة الأول من هذه الترجمة كلها متفقة على أمر الجنب بالوضوء عند النوم، يعني ينام على وضوء. وهذا وقد جاءت أحاديث أخرى تتضمن أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن يعود إلى الجماع، يعني الرجل الجنب إذا أراد أن يعود إلى زوجه بالجماع توضأ. وهل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ والجواب أنه على سبيل الندب. أولا لحديث أنس في هذه الترجمة، فإنه لم يذكر وضوءا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، ومن ذلكم حين بات بذي الحليفة أثناء سفره إلى الحج، حجة الوداع، ولم يمس ماء حتى أصبح. وصح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الجنابة فلم يمس ماء حتى يصبح. فتحصل من هذا أن أمر الرجل إذا أجنب بالوضوء عند النوم أو عند العود إلى الجماع على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. وهذا فيه حكمة، يعني إذا كان لتكرار الجماع فيه حكمة وهو التنشيط. نعم.
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
هذا الحديث فيه ما تقدم بسطه من أن المرأة لها أن تسأل عن ما يشكل عليها في دينها من الرجال من وثقت به، وأن هذا وأمثاله وما دع وكذلك ما دعت الحاجة إليه، ما دعت حاجتها إليه من مخاطبة الرجال لا حرج عليها فيه، لأنها لم تنهى عن الكلام مع الرجال نهيا مطلقا، وإنما نهيت عن الخضوع بالقول حال محادثتها الرجال حتى لا يطمع مرضى القلوب فيها. ثانيا، في الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في بعض الحديث: إن الله حيي كريم. وحياؤه سبحانه وتعالى من الصفات التي يثبتها أهل السنة للرب جل وعلا على ما يليق به بغير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ثالثا، في الحديث دليل على أن المحتلم ليس عليه غسل إلا إذا رأى ماء في ثيابه، إذا رأى المني اغتسل. وبهذا يعلم أن من احتلم رجلا أو امرأة فله حالتان: إحداهما أن يرى المني في ثيابه حال استيقاظه من النوم، وفي هذه الحال يجب عليه غسل الجنابة. الحال الثانية ألا يرى شيئا، يحتلم وقد ويحس باللذة التي يحس بها حال الجماع لكنه لا يرى منيا في ثيابه ولا بدنه، فهذا ليس عليه غسل. وما صنعته أم سلمة رضي الله عنها من تغطية وجهها حين سمعت سؤال أم سليم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، يظهر أنها لا تحتلم رضي الله عنها، حتى قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني بعض نسوتنا ومعارفنا أن المرأة لا تحتلم، أو ومنهن من تحتلم لكن لا يحصل منها ما يحصل من الرجل. فالظاهر أن هذا الأمر قليل في النساء، والله أعلم. وها هنا إشارة لطيفة منه صلى الله عليه وسلم، أو إشارتان لطيفتان، إحداهما استعمال الدعاء بمثل تربت يمينك ثكلتك أمك، فإن هذا يقصد به التوبيخ والزجر ولا يقصد به الدعاء على الحقيقة. وكثير من الناس يدعو على ولده أو أخيه إذا أساء التصرف في ماله فيقول أساك فقير، ولا يريد أنه يصبح فقيرا بعد الغنى، هذا لا يريده أبدا، ولكن لما حس في نفسه من الغضب عليه لسوء تصرفه. وكذلك قد تقول بعض النساء لطفلها إذا تصرف تصرفا فإن جرح أو سقط تقول له ما تقوم إن شاء الله، وهي لا تريد هذا، هذا قطعة منها أبدا لا تريد، بل هي تقول هذا وهي متأثرة وتحس بالألم وتسرع في إسعافه، وقد تبكي إذا رأت الأثر الشديد. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنها حاضت في أيام منى وقد أراد منها ما يريد الرجل من زوجه، فقالوا له إنها حائض، قال عقرى حلقة، أحابستنا هي؟ عقرى يعني ما تلد، حلقة يعني محلوقة الشعر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، ولكن ينصح المسلم ألا يدعو، الأولى ألا يدعو، الأولى ألا يدعو، لا سيما إذا علم من نفسه أن الغضب يستبد به ويخرجه عن صوابه. اللفتة الثانية في هذا الحديث في الشبه، وكذلك في الإذكار أو الإيناث، حالتان. فالإذكار أو الإيناث راجع بإذن الله إلى غلبة أحد الماءين في الرحم على الآخر، إذا علا ماء الرجل على ماء المرأة وغلبه نزعه، أذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة في الرحم على ماء الرجل يكون الإناء. أما الشبه فهو بالسبق هكذا. نعم نعم.
باب صفة غسل الجنابة. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. حديث ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
الجنابة معناها في الأصل البعد، ومنه الأجنبي أي بعيد من الأسرة، وهذا أجنبي من فلانة يعني ليس محرما لها، وإن كان قريبا كابن عمها أو ابن خالها. وسمي من يأتي أهله أو يحترم جنبا لبعده عما يشترط له الطهارة من العبادات حتى يغتسل. والجنابة حدث أكبر، وهي بالجماع سواء حدث إنزال أو لا، فمجرد الجماع في المكان المعروف فإنه موجب للغسل، كما تحصل كذلك بإنزال المني بمباشرة أو قبلة أو غير ذلك، وتحصل كذلك بالاحتلام إذا كان معه مني. وهذه الأحاديث تتضمن أولا الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسوغ للمسلم أن يستعمل أيها. فمن اغتسل كما روت عائشة فقد أصاب، ومن اغتسل كما روت ميمونة فقد أصاب، لأن الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاغتسال بإحدى الكيفيتين هو الغسل الكامل. وهناك غسل مجزئ، وهو إفاضة الماء على الجسم بدءا من الرأس حتى القدمين وتعميم الجسم كله مقدمه ومؤخره بما في ذلك المذاكير يعني الفرجين، هذا غسل مجزئ وهو رافع للحدث. لكن الأول أفضل منه، أولا لأنه يتضمن الوضوء وزيادة، ثانيا يتضمن تنظيف الكفين بعد الاستنجاء كما في رواية ميمونة رضي الله عنها، فإن رواية ميمونة صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غسل الفرج جعل يده على الأرض أو الحائط فمسحها به أو مسحه بها، هذا للتنقية. وإذا لم يمكن هذا فاستعمل الجنب مناديل معطرة أو صابون ممسك فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن المقصود إزالة ما يعلق أو ما يعلق بالكف حال الاستنجاء من آثار الجماع. وها هنا أمران أو ثلاثة الأول لماذا تنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اغتسل عند ميمونة ولم يفعل ذلك عند عائشة؟ قال بعض أهل العلم لعله رأى في المكان قدرا فتنحى، ترك يعني مال عن هذا المكان إلى مكان آخر، مكان آخر نظيف. الأمر الثاني، لماذا لم يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرقة التي أتته بها ميمونة رضي الله عنها بعد الغسل حتى يتنشف بها؟ والجواب حتى لا يتخذ الناس سنة، لا يتخذ الناس ذلك سنة، لأنه لو اتخذ الناس سنة لشق على الكثير، فإن الكثير من الناس ليس عنده مناشف يتنشف بها. وأمر ثالث، وهو ما انفردت به عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يدعو بإناء نحو الحلاب، يعني الذي تحلب فيه الشهوة، صغير جدا عندهم، فيخضب به رأسه، يبدأ بالشق الأيمن والأيسر، هذا لمزيد التطيب وليس هو من واجبات الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يلقى من يلقى من أهله وغيرهم بالريح الطيبة. في الحديث فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس الغسل، لأنه معروف عند العرب من فصيح لغتهم وصريحها، فلم يبينه لهم كما بين الصلاة والوضوء والحج والتيمم، ولكن كانت هذه الأحاديث إما على سبيل الجواب على أسئلة وردت إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو على سبيل المذاكرة، فإن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم وآخرين من التابعين الكبار رحمهم الله كانوا يأتون إلى أمهات المؤمنين ويأخذون عنهن العلم من وراء الستار، العلم فقط، علم الشريعة، وليس معناه أنه تكون هناك جلسات رجالية ونسائية وكل يتحدث بما شاء أو يحاور الآخر بما شاء، بل كان أولئك النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن وأخواتهن من التابعيات الخيرات يأتيهن بعض الرجال فيحدثنهم بالعلم وبالفقه من وراء الحجاب، نعم، أو بحضور المحرم أو الزوج وهي مرتدية ما أوجب الله عليها من فريضة الحجاب.
باب القدر المستحب.
هنا فائدة أخرى، وهي جواز إفشاء أسرار البيوت لمصلحة شرعية لا يوصل إليها إلا بذلك. ووجه ذلك أنه لو لم تذكر الأمان رضي الله عنهما هاتين الكيفيتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا غسله، وغسله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم والدين هو أفضل الأغسل.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. حديث عائشة سألها أخوها من الرضاعة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قول أبي سلمة. حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
هذه الأحاديث فيها أولا الاقتصاد في الغسل، وهو بالقدر الذي سمعتم، ما بين صاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، وكان وضوءه مد، كان وضوءه مدا. ثانيا، يجوز للرجل وزوجه أن يغتسلا من إناء واحد، تأملوا، من إناء يعني كالإبريق، ولا يلزم من هذا أن كل منهما يطلع على العورة المغلظة، لا يلزم هذا. وهذا فيه لفتة لطيفة: هل يغتسل الزوجان الآن بالوسائل الموجودة في المراحيض عندنا؟ الظاهر أنه لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لأن هذه التي يسمونها الدشوش وهي الصنابير الفصحى صنابير، يلزم منها الاستدارة والحركة بخلاف الإناء، فلربما نظر أحدهما إلى العورة المغلظة لغير حاجة. ثالثا، في صنيع عائشة رضي الله عنها من اغتسالها أمام من سألها، أولا هذا الرجل أخوها من الرضاعة، والأخ محرم، فالمرأة تبدي لهم، تبدي المحارم أعضاء الوضوء والرأس والوجه. وفي رواية أن السائل هو محمد، هو القاسم، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، والقاسم هذا ابن أخيها، فهي عمته، أخت أبيه، القاسم ابن محمد، ومحمد أخو عائشة، كلاهما ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع. وأمر آخر ليس فيه أنها كشفت جسمها كله، وإنما أرتهم، ويؤكد هذا قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: وبيننا وبينها الستار، فهي من خلف الستار، لكنهم عرفوا أنها تغتسل، أنها تغتسل، أدركوا هذا. ولعل ذلك كان من إخبار محرمها، سواء هو أخوها من الرضاعة أو ابن أخيها الذي هو القاسم ابن محمد، رأى إفاء أنها تفيض على رأسها، وهذا شيء يدرك بالنظر وبالملاحظة. نعم.
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغير حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
أحسنت خلاص عرف أدركت. نعم مضى.
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا نعم أحسن الله عليك. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. حديث جابر بن عبد الله قال أبو جعفر إنه كان عنده هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمن في ثوب.
هذه الترجمة تفيد أن الغسل المجزي يكفي وهو الإفاضة فالإفاضة إفاضتان، إفاضة مرة واحدة فهذا واجب، يجب أثناء الغسل أن يفيض الجنب الماء على رأسه وسائر بدنه مرة واحدة، هذا واجب ولا يتحقق الغسل إلا بهذا. الإفاضة الثانية مرتين أو ثلاثا زيادة، فهذه الزيادة مستحبة. هذه الكيفية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمناه غيرها، لما تقدم أنه ترك الناس في الغسل على ما عرفوه من فصيح لغتهم العربية وصريحها. في حديث جابر بروايتيه فائدتان، إحداهما قد مضت، بل ثلاث فوائد، إحداها قد مضت وهو القدر الذي يغتسل به من الماء. ثانيا التعنيف والشد على من أظهر مخالفة السنة، وهذا لا يعني شتمه، لا يعني شتمه وسبه، لا، وإنما يشد عليه في الكلام، مثل ما صنع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع ذلكم الرجل، ويقال اسمه محمد بن الحسن بن الحنفية. وحتى ينزجر عما كان علق بقلبه من مخالفة السنة، فالرجل قال لا يكفيني، قال يكفي من هو خير منك، يعني كيف لا يكفيك أنت وقد كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ثانية جواز تربية الرجل شعره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله إلى منكبيه، لكن يتعاهده بالإصلاح من ترجيل وتنظيف، ولا يجعل ذلك كما يفعل المخنثون المتشبهون بالنساء. الفائدة الثالثة جواز الصلاة، يجوز للرجل أن يصلي في الثوب الذي أصابته فيه الجنابة، وإن علق به شيء من المني غسله وخرج. نعم.
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري بها. فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
هذا الحديث فيه إرشاد المرأة حال انقطاع عادتها، حال انقضاء عادتها أو انقطاع عادتها، وكذلك حال تطهرها من نفاسها أن تستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة التي تعقب الدم من بخور أو صابون ممسك. ويجوز ذلك حتى للمعتدة من الوفاة، فمن كانت معتدة من وفاة وكانت من ذوات العادة الشهرية يجب عليها اجتناب الطيب إلا إذا اغتسلت من العادة، فلها أن تستعمل البخور أو الصابون الممسك حتى تزيل عنها آثار الدم من الروائح الكريهة. وفي الحديث لفتة، وهي أن المرأة أولى بالمرأة إذا لم تفهم من الرجل شيئا أو لم يستطع أن يفهمها شيئا، لا سيما المتعلق بالفروج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تطهري، وتلك المرأة رضي الله عنها لم تفهم، فجذبتها عائشة رضي الله عنها إليها وأعلمتها وأفهمتها مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع.
انتهى الباب.
انتهى
الباب
المقرر هذا اليوم.
اي نعم.
الحمد لله.
نعرض بعض الأسئلة
وهو كذلك.
ألهمنا الله وإياكم الصواب وغفر لنا ولكم ونفعنا بما قلتم ومتعكم الله بالصحة والعافية.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستأذنكم في إعراض بعض الأسئلة. ذكر المؤلف في باب المسح على الخفين حديث حذيفة الذي أتى فيه سباطة قوم يسأل السائل يقول فأين وجه الاستدلال بهذا الحديث على الباب؟
يعني السائل يسأل عن مطابقة ذلك الحديث للترجمة. المصنف التزم أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان، ومعها فيعلم بهذا أنه لا يذكر من فرد به مسلم ولو كانت جملة من الحديث. فالمطابقة إذن هي بالإشارة، المطابقة بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول بعض الناس يأتي إلى القبر ويضع جريدة رطبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام؟
هذا ذكرناه في الشرح فلا نعيده، راجع أيها السائل إن كنت غفلت أو تأخرت الشريط. خلاصة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكر أنس رضي الله عنه في حديثه أن للرسول صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فلماذا وقع الخلاف في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أعلم خلافا، فزوجاته 11 امرأة، هؤلاء دخل عليهن، فاثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، وتسع توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك امرأة، والظاهر أن الحديث فيه مقال أنه تزوج امرأة وغار نساؤه منها لجمالها، فقلنا لها: إذا أردت حبه فقولي له أعوذ بالله منك. وكانت حريصة، فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. قال: عذت بمعاد، فالحق بأهلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذه لا تعد من هذه القصة ضعيفة. هناك امرأة، نعم، تزوجها وطلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول بها، لكن لا، ليست معدودات في أمهات المؤمنين 11. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل خروج المذي مفطر للصوم؟
لا، في حسب علمي لم يفطر، وإنما الخلاف في المني، إذا خرج بمباشرة أو مداعبة، نعم، أو فكر نعم خرج بمباشرة أو قبلة أو مداعبة، فالجمهور على أنه يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا الإنسان غير متوضئ وهو يسبح في الماء ونوى الوضوء وغاص في الماء، هل يجزي عن الوضوء أو لا بد أن يتوضأ للصلاة؟
هذا ليس وضوء، والتحقيق أنه لا يجزي، فيجب غسل الأعضاء المخصوصة التي جاءت في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاءت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومضى بعضها. هذا هو الوضوء الذي تصح به الصلاة، وهو الرافع للحدث الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الاستمناء بتفكر متعمد؟
كيف؟
الاستمناء بتفكر متعمد.
هذا التفكير لا يسلم منه إلا القليل، والذي أعلم أنه محرم الاستمناء باليد، وهو الذي يسمونه العادة السرية أو نحو ذلك. نعم. فهذا حرام، وعند الجمهور مفسد للصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الغسل المجزئ هل تشترط المضمضة والاستنشاق؟
الظاهر أنه لا، أنه يكتفى فيه بغسل الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما كفارة الرجل إذا جامع زوجته وهو حائض؟
وهو كذا؟
وهي حائض.
هذا غريب، ما عرفنا هذا. أقول: ذكرنا أثناء الشرح دينار أو نصف دينار، وذكرنا الأحوال الثلاث، فلتراجع.
سائل يقول: ما هو مقدار كفارة من جامع زوجته وهي حائض في وقتنا الحالي بالريال؟
يسأل عن مقدار الدينار بالريالات السعودية. الدينار هو من الذهب، لكن أهل الصائغ أهل الصياغة يعرفونه، يعرفون المقدار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكتفي بغسل الذكر في المذي أم يغسل أنثيه مع الذكر؟
بل ينضح الأنثيين وهما الخصيتان كما جاء في بعض الروايات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل غسل المني الذي أصاب الثوب واجب أم لا؟
إذا كان رطبا غسله، وإذا كان يابسا تركه، وقد تحدثنا عن هذه في درس البارحة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي علامات الحائض؟
سائل؟
نعم.
هذا يعرفه النساء وليس الرجال. الحيض تعرفه النساء كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان السائل رجل فهذا من الغرابة. نعم.
سائل عبر الشبكة يقول: هل يجزئ الطلاق لمن حلف بالطلاق، مثلا كان يقول: أنت طالق وإذ لم تفعلي كذا؟
الظاهر أنه علق طلاقه على شرط، فالطلاق المعلق على الشرط يقع، فتنصح المرأة ألا تفعل ما علق طلاقها عليه، كان يقول: أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو حدثت فلانة، وهذا في الغالب يثيره الغضب، فإذا زال السبب فلا بأس. نعم.
السلام عليكم وبارك الله فيكم. هل يترتب أحكام شرعية إذا غاب الزوج عن زوجته أكثر من 6 شهور للعمل؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الرجال توجئه المعيشة إلى أن يغيب عن زوجه سنين، وقد كان هذا في بلادنا، لكن وسع الله سبحانه وتعالى علينا فأصبح الاتصال بين الرجل والمرأة ميسورا، فمن ألجأته المعيشة وطلب الكسب إلى الغياب عن زوجه وأهل بيته مدة طويلة فليكن معهم بالاتصال الهاتفي والكتابة، ويتفقد أحوالهم، والهاتف الاتصال الهاتفي ميسور، يستطيع أن يتصل بهم يوميا أو على الأقل في الأسبوع مرة، يشعرهم أنه يحس بفراقهم وأنه يود أنه معهم، وبهذا ترتاح المرأة والأولاد إن كان بينهما أولاد، وكذلك يصلهم بالنفقة، يتابع عليهم النفقة حتى لا ينقص عليهم شيء. نعم. وعلى المرأة أن تحفظ زوجها في نفسها وعرضها، وأن تكون معه كأنه حاضر لديها، فهي مأجورة على هذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين النهي والزجر؟
النهي يكون بالناهية لا تفعل كذا، أو ما يقوم مقامها من صيغ النهي الفرعية، والزجر أعم من ذلك، وهو فيه معنى النهي، حينما تقول لشخص ويلك ويحك إياك إياك احذر، هذا زجر وفيه نهي. وأحيانا يكون الزجر خاليا من النهي، حينما يدعو الرجل على زوجه لأنها أغضبته شيئا فيقول ما تقومين من مرضك إن شاء الله، وهو لا يريد حقيقة هذا، أو يقول مرضى على الدوام، مريضة على الدوام، أو مثلا يقول لها روحي، تستأذن وتلح عليه يقول روحي عساك ما تجين، وهو لا يريد هذا. وقد تقول هي أبركها ساعة أني أبتعد عنك، وهي ليست صادقة. الساعة المباركة أن تكون المرأة مع زوج يعينها على دينها ودنياها. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.